الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى تحت باب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإنجابهم وترك الخروج عليهم ما أقام الصلاة. وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أدري لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدة فإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة أمري دون ديني. قال محمد بن حسين: فإن قال قائل
هذا
الذي يحتمل عندك قول عمر
فانتهم هذا
أنا في باب يا شيخ قبل القعود في الفتنة عن الخوض فيها.
قال باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على بلوغهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى، ولزوم القيس ولزوم القيوت والعبادة لله تعالى. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى البلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعد به. حدثنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كرياح الصيف، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، من استشرف لها استشرفته. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال أبو القاسم: وحدثني جدي وأبو خيثمة قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم، قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه، فقالوا: لم ترع مرتين، فقال: والله لقد رعتموني. قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثا؟
أنت عبد الله ابن عبد الله.
قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صح صح، خباب وابن رسول نعم.
قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ قال: سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القائد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال: فإن أدركتها فكن عبد الله مقتول. قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبد الله قاتل. قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراب ماء امتقر.
من امتقر
طيب. من امتقر يعني ما اختلط بالماء الدم، وبقر أم ولدي أم ولده عما في بطنها. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضا قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عاصم عن أبي كبسة قال سمعت أبا موسى يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحكم بن موسى النجراني حدثه أن أنس بن أبي مرفد الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة بكماء صماء عمياء، المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن أبى فليمدد عنقه. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد بن عاصم.
يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. هذا فقه الأحاديث، فيرى أن القعود في الفتنة أفضل، بل قد يكون القعود واجبا في هذه الفتنة لأن فيها سفك دماء وانتهاك أعراض، وفيها ضياع للأمة وضياع للدين، نسأل الله العافية. والحديث الأول حديث أبي هريرة حديث صحيح، وهو أيضا كذلك ورد في صحيح مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وكان هذا الحديث هو السبب في قعوده، ويرى أن هذا الحديث ينطبق على ما جرى بين الصحابة. وفعلا بعض الصحابة كأبي بكرة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وعدد من فضلاء الصحابة ما دخلوا في الفتنة بين أهل الجمل، توقفوا يعني في حروب علي مع الخوارج، أيدوه جميعا وأجمعوا على ذلك، لكن قصة الجمل وما جرى فيها هذه اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من رأى نصرة علي، ومنهم من رأى نصرة معاوية والمطالب بدم عثمان، ومنهم من رأى عدم الاشتراك مع أحد الطرفين وفضل القعود بناء على هذه الأحاديث التي تأمر بالقعود في الفتنة، واعتبر هذا من الفتنة. ولا شك أن أهل السنة ما فضلوا هذا القتال ولا أحبوه أبدا، وكان الحسن طبعا ذكرناهم سلفا كرهوا القتال وقعدوا في بيوتهم وابتعدوا عن هذا القتال، لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك الطرف، وكان الحسن ما يرى هذا القتال في حياة أبيه، وعلي ندم، وكثير من الصحابة ندموا الذي شارك فيه. على كل حال هم في أول الأمر اجتهدوا، قال فتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا القليل، فإذا أدبرت عرفها الناس، فبعدما أدبرت عرفها الناس أنها كانت فتنة، وأن عدم القتال فيها خير من القتال. ونسأل الله تبارك وتعالى
أن يرحمهم، ونحن موقفنا أن ننزه ألسنتنا من الخوض في الصحابة ونأخذ بالمقولة يعني قوم سان الله سيوفنا من دمائهم فلنصل ألسنتنا من الخوض في أعراضهم رضوان الله عليهم، فهم مجتهدون إن شاء الله، وهي أول فتنة حدثت، وكل عمل بحسب اجتهاده رضوان الله عليهم، ونقول فيهم وكلا وعد الله الحسنى، كلهم وعدوا بالحسنى وكلهم رضي الله عنهم، والسابقون الأولون من مهاجر الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلقد رضي الله عنهم ولقد وعدهم بالحسنى، ونهانا رسول الله عن الكلام فيهم، وقال أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويروى عبد الله المبارك أنه سئل أيما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية، قال الغبار الذي دخل أنف معاوية وهو يغزو مع رسول الله أفضل من عمر بن عبد العزيز. فمزية الصحبة لا يلحقها أحد بشيء، لا بجهاد ولا بمثل أبواب القائلة ولا بشيء، لو أن لك مثل جبال الدنيا ذهبا تنفقها ما لحقت أحدهم، لا يسبقهم في الفضل إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعلينا أن نحترمهم وأن نعرف منزلتهم وأن نذب عن أعراضهم رضوان الله عليهم. ولقد قال السلف من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق، فهو زنديق، وأخف العبارات أنه رافضي خبيث. فلا يجوز الخوض في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن هذه الفتن إذا جاءت فعلى المسلم أن يكون عاقلا بصيرا ورعا تقيا، لأن يعني دماء المسلمين وأعراضهم حرام، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة دم المسلم مثل حرمة بيت الله الحرام وفي الشهر الحرام وفي هذا البلد الحرام. فعلى المسلمين أن يحترموا دماء المسلمين وأعراضهم. والله يقول من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فما أرخص الأعراض والدماء عند أهل الأهواء، وما أعظم حرمتها عند الله وعند المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فالفتن هذه تؤدي إلى ضياع المسلمين دينهم ودنياهم، فلنحافظ على مكانة المسلمين وعلى دمائهم وعلى أعراضهم، وأن نبذل الجهد المستطاع في إصلاح خللهم. والإصلاح ما يكون بالسكوت على الباطل وعدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إنما يكون بالنصح بحكمة والدعوة إلى الله بحكمة وبيان الأدلة والبراهين على المخطئ ليعود إلى حظيرة الحق. هذا الذي يجد ويحاول المسلم عند هياجي الفتنة أن يطفئها بمثل هذه النصوص من النبي الناصح الأمين الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، تعالج تفسر تبين، وإذا ما فيها هيجان وفيه ما يؤدي إليها ننشر الإسلام الحق والمنهج الحق والعقيدة الصحيحة في أوساط المسلمين، فإن ذلك إن شاء الله يعصمهم من الوقوع في الفتن أو يجنبهم كثيرا منها. فهنا تكون فتنة القائد فيها خير من الماشي، لماسك بيته وجعل نفسه من أحلاس الديون خير من الماشي، والماشي خير من الساعي الذي يركض فيها لا شك. من يستشف الله يتطلع إليها ويمد إليها عنقه يستشف له، الذي يتطلع لها تأتيه والعياذ بالله ويقع فيها. فلا تستشرفوا للفتن واستعيذوا بالله منها، وإذا وقعت بين المسلمين فهذا هو الحل، أن يقعد المؤمن في بيته، أن يقعد المؤمن في بيته. بارك الله فيكم. وإن كان هناك مجال للصلح، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا هناك طائفتين نحاول حقن الدماء وصون الأعراض ونفعل ما نستطيع ونصلح بينهم، فإن بغت إحداهما الأخرى وقفنا مع المظلومة، يعني نصلح المظلوم واجبة، نقف مع الطائفة المظلومة حتى نقضي على شر تلك وتعود إلى جادة الحق. أو يخرج إنسان على حاكم مسلم ولو كان جائرا، هذا باغي، يجب أن يوقف عند حده وأن يقضى على بغيه وشره، لأن الرسول أمره بالصبر. ما أقام هذا الحاكم الصلاة أو ما لم نرى كفرا بواحا. عندنا فيه من الله برهان. وبعد ذلك له شروط أيضا، شرط لا تكون مفسدة أكبر من مصلحة. والحديث ومن وجد منها مجانا ومعاذا فليعد بيته ولا في كهف ولا في الجبال، أو يذهب إلى مكان يعني يحول بينه وبين الخوض فيها في الفتنة هذه التي تعصف بالمسلمين. بعض الحديث 78 يصحح المحقق ويقول أشهر مسلم: تكون فتن كرياح الصيف القاعد فيها، رياح الصيف تكون قوية عنيفة تعصف بالناس، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير مثل أولى. نص هذا مثل النص الأول فيه إرشاد إلى عدم السرعة والبعد عنها، ويعني لزوم البيوت أو الفرار منها، ولو إلى شعاف الجبال، ولو إلى رعي الإبل، ولو إلى الغنم، وفي بعض الأحاديث أكسر سيفك ولو في صخر إلى آخره. وبعده حديث 80 لم يتكلم عليه المصنف فيما يبدو، لكن فيه رجل مجهول، قصة عبد الله بن خباب فيها راوي مجهول. يقول: حدثنا قال أبو القاسم حدثني جدي وأبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، يعني هذا بن غينة، عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس. من هو هذا الرجل؟ الله أعلم، ليس بالصحابي، لو كان صحابي قبلنا روايته، لكن ليس صحابي وهو مجهول، يحتمل أن يكون كذابا، يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة. ما احنا ما عندنا نصحح إلا ما ثبت لنا عدالة راويه وضبطه. يعني تعرفون من شروط الصحيح أن يعني يكون أجلد كان بالضبط متصل السند، فالأقل الحسن يكون عنده ضبط، لكن هذا ليس بصحيح ولا بحسن، إلا أنه يشترك في محاربة الفتنة، يلتقي مع النصين السابقين في قوله: الفتنة فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، يلتقي مع النصين الأولين. والجديد فيه: ولا تكن لا تكن عبد الله فكن فيها عبد الله، فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل. هذه التي يعني غريبة ولم تذكر في النصوص السابقة، وأيضا نحتاج إلى دراسة لهذه القصة لكثير ما يتعلق بها الناس وإحنا ما نريد نظلم لا خوارج ولا عبد الله بن خباب، ما نريد، فنريد آثار تدعم هذا الأثر لتثبت قصة قتل عبد الله بن خباب على الوجه الذي يعني ذكر في هذه القصة، فالله أعلم. ويذكرون فيها في بعض الروايات أنهم يعني لما قتلوه قبل قتله أو بعد قتله أحدهم أخذ، أحد الخوارج أخذ تمرة من مزرعة ذمي فأنكروه وزجروه وقالوا هذا في ذمتنا وكيف تستحل ماله أو إلى آخره، ومع ذلك استباحوا قتل عبد الله بن خباب، لكن إذا ثبتت له خزي من خزيات هؤلاء القوم، ولكن نحن لا نظلم، يعني نحكم عليهم بهذا الخزي وهذا الخبث والشر إذا ثبتت هذه القصة أنهم يعني يعاتبون على أكلة تمرة من بستان يهودي ويستبيحون قتل هذا الصالح ابن الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال الرسول قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الرسول أخبر بهذا أنهم يقتلون أهل الإسلام، هذا فعلا حاصل، غير هذه القصة قتلوا كثيرا من المسلمين واستباحوا دماءهم والعياذ بالله وأموالهم، لأن المسلمين عندهم كفار، كفار، وبلاؤهم والتعلق بالحكم لا حكم إلا لله، فكان عليه يقول كلمة حق أريد بها باطل، وقل من يشغو بها على الإسلام والمسلمين إلا ويصدق عليه قول علي، لأن الأمة تحتاج إلى إصلاح، جذر أكثرهم، ما نقول كلهم، عندهم انحراف عقائدي رهيب في باب أسماء الله وصفاته وفي باب العبادة، شرك موجود، تجهم، تعطيل، اعتزال، كار القدر، ضلالات، فكر الخوارج، كله محتاج، تحتاج إلى إصلاح، تحتاج تربية على كتاب الله وعلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة الذين واجهوا أهل هذا الفكر، هذا الفكر المتطرف، وهي أول الفتن، وهي التي أثخنت في الأمة وأوقفت سير الجهاد أمدا طويلا، وجعلت بأس المسلمين فيما بينهم بسبب هؤلاء. نعم سهل الخير. وهذا حديث أبي موسى إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، إلى آخر الحديث، وكون أحلى سبيوتي. يعني هذا وقع، وهذا من علامات صدق هذا الرسول الكريم، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالفتن لا شك وقعت كما أخبر، وهي كقطع الليل المظلم، يعني فتنة الخوارج وفتنة الروافض ومعارك طاحنة دارت بين المسلمين في الشرق والغرب، وفتنة التضليل العقائدي، فتنة الزحف الصوفي والزحف الرافضي والزحف الباطني وزحف اليهود والنصارى وإعلامهم الرهيب، بارك الله فيك، الذي يفسد الحياة على المسلمين في عقائدهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وفي سائر شؤون حياتهم. وكم من الناس انحرفوا، وكم من الناس وقعوا في الشيوعية، وكم من الناس وقعوا في الإلحاد والعلمانية، وكم من الناس وقعوا في هذا. وحفظ الله من حفظ من هذه الأمة، وهم والله الحمد كثير. ونسأل الله أن يزيدهم وأن يقمع بهم هذه الفتن، فهي فتن كثيرة كما أشرنا من هذه الأنواع التي ذكرناها وغيرها، ويتقلب فيها الناس، يتقلب فيها كثير من الناس، يصبح مؤمن يمسك كافر، يمسك مؤمن يصبح كافر والعياذ بالله. وما المراد بالكفر هنا؟ قد يكون على ظاهره بالنسبة لكثير من الناس، وقد يكون كفرا دون كفر. وقد فسر هذا بالخروج عن الحكام، لأنه خروج عن الدين، خروج عن الأمة، وهذه ثغرة يفتحها في دين الله وفي حياة الأمة، فبلاؤها يعود على الإسلام والمسلمين. على كل حال يحتمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر، منهم من يخرج إلى الكفر الأكبر ومنهم من يخرج إلى الكفر الأصغر مرتكبا كبيرة في حق الأمة وفي حق الإسلام والعياذ بالله. وهذا كله تحذير لمن وفقه الله تبارك وتعالى. تذكر إن نفعت الذكرى، إنما يتذكر من يخشى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. فمن كان عند خشية الله ومراقبته يستفيد من هذه التوجيهات النبوية، ويحذر أشد الحذر من الفتن. ويا إخوة، من الفتن مخالص أهل البدع والركون إليهم، فهم لهم نشاط ولهم شبه ولهم مشاكل. وأكثر من ضل بالبدع بسبب هذا التساهل والركون إلى أهل الباطل. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالظلم هنا بارك الله فيكم قد يكون كفرا، وقد يكون بدعة، وقد يكون فسوقا، لأن الظلم مطلق على كل هذه الأنواع. فنحن نجتنب الركون إلى الفسقة وإلى أهل البدع وإلى الكفار وإلى العلمانيين وهم كفار وإلى غيرهم، ونحافظ على أنفسنا وعلى عقيدتنا وعلى ما أعطانا الله من الإيمان والدين الصحيح. ويكفيكم أن تتذكروا هروب السلف من الفتن وعدم مقابلتهم لأهل البدع ومجالستهم ومناظرتهم، حتى أن من مثل أيوب السختياني ومثل ابن سيرين ما كان يسمع كلمة من هؤلاء، ولما يسأل لماذا ما تتكلم، لماذا ما تسمع منهم، يقول إن قلبي ليس بيدي، قلبي مو بيدي، ما أملكه، أخاف على نفسي أن أضل. فمثل هذه هؤلاء الأئمة يخافون على أنفسهم الفتنة والانحراف، وأنت المسكين الجاهل الضعيف تمتلك من الشجاعة ما تستطيع أن تتحدى به أهل البدع، وإذا بك تقع فريسة رخيصة لهم. كثير من الناس قالوا نحن نجالس ونأخذ ونميز بين الحق والباطل، وما كان حقا أخذناه وما كان باطلا تركناه، وهو المسكين لا يميز بين حق ولا باطل ولا يملك قلبه كما قال هؤلاء. فكم بهذه النظرية الشيطانية فتن وانتكس ورجع القهقرة على عقبيه والعياذ بالله، ووقع فريسة في أحضان أهل الفتن. ينبغي لطالب العلم حتى والله بعض العلماء كأيوب وابن سيرين ومن يلحق هؤلاء، والله بعض العلماء يتعرض للفتن ويستخف بأهل البدع وبفتنتهم فيقع على أم رأسه. كثير وقع في فتنة والعياذ بالله. يعني لا تنسى عبد الرزاق أنه كان من أئمة السنة ووقع في التشيع، بسبب مخالطة لمن هو دونه. والبيهقي بسبب ابن فورك وقعت الأشعرية وكثير من الناس. أما هذا العصر فحدث ولا حرج، كم وقع فريسة لأهل الأهواء، فيجب الحذر منهم، الحذر منهم. حتى من بعض العلماء يجب أن يحذر مجالستهم ومعاشرتهم. لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه. والرسول حذر، الصحابة حذروا، والسلف حذروا، ولعلكم تذكرون تحذيرات النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة لما تلا قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يكون قوم في آخر الزمان يأتونكم بما لم تعرفوا أنتم على آباؤكم، فإياكم وإياهم. وللسلف دواوين في هذا التحذير، ولهم مواقف، وكانت الأمة تسمع لأئمة السنة والتوحيد يسمعون نصائحهم، فكانوا في حصن حصين من غوائل البدع. وكان أهل البدع في الجحور، كلما ضل رأس من رؤوسهم ضرب وشدخ على رأسه فيرجع إلى جحره، حتى حصل التساهل وجاءت مثل هذه النظريات. ابن عقيل كان حنابلة ينصحونه أن لا يأخذ عن ما يسمى بعلماء المعتزلة، فأبى، عنده نهم علمي، وراح يدرس على المعتزلة فضل. فغضب عليه الحنابلة عن بكرة أبيهم، غضبوا عليه وهدده بعضهم بالقتل. كان راكبا في سفينة فسمع أحد عوام الحنابلة يعني يندر على نفسه لأن وجد ابن عقيل لا يقتلنه، إذا كنت وصلت إلى هذه الحالة فلا أرجعن وأتوب. ورجع وأعلن توبته وكتبها، وهي مدونة مدونة. أعلن توبته بارك الله فيك، وتبرأ من المعتزلة، وتبرأ من غير من أهل البدع. فابن عقيل جبل من الجبال عقلا وعلما، ومع ذلك لما ركن إلى أهل الباطل والهوى وقع في حبائله. والأمثلة كثيرة جدا، وفي هذا العصر كل واحد منكم يعرف كثيرا ممن وقع في الفتنة بسبب هذه النظرية. إذن هذه النظرية فاسدة، وعلينا بنصائح الرسول ونصائح السلف والأخذ بالحذر، الحذر من الوقوع في الفتنة والماشي في كل فتنة القائد البعيد عنها ويختفي بيته خير من الماشي إليها، والماشي إليها خير من المهرول إليها، المسرع إليها والسائل إليها. فكل فتنة يحذرها المسلم كبيرة أو صغيرة يحذرها حفاظا على دينه وحفاظا على نعمة السنة، فإنها أعظم نعمة بعد الإسلام أن يحفظك الله ويثبتك على ما عليه أهل السنة والجماعة من الهدى والنور والحق في العقائد والعبادات وفي السياسة والاجتماع وفي كل شأن من الشؤون. فعليك بهديهم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا الحديث يقول حديث ضعيف: ستكون فتنة بكماء صماء عمياء، المضطجع فيها خير من القاعد، زاد فيها المضطجع. والحديث حنقى القاعد القائد فيها خير من القائد، خير من القائد، والقائد فيها خير من القائم. يعني بعض الضعفاء يعني يكون حديث أصله عنده صحيح لكن يلخبط فيه، يكون تلوبة بارك الله فيك يقع في لخبطة، فهذا من هو الضعيف فيه؟ الحكم بن مسعود النجراني. حدثنا أبو بكر أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني ابن واب قال حدثني عبد الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحكم بن مسعود، هذا هو مجهول. فالحديث وإن كان بعض الألفاظ فيه صحيحة ولها ما يؤيدها ويقويها، إلا أن بعض الألفاظ غريبة جاءت عن طريق هذا الضعيف فلا تقبل، من هنا حكم على الحديث بالضعف. قول المضطجع هذا غريبة، وقوله ومن أبى فليمدد عنقه غريبة. على كل حال هو شارك الأحاديث وأوردها المصنف للاستئناس لا الاستعتماد، أحاديث ضعيفة يعني تورد في الأبواب بعد أن يكون هناك أدلة صحيحة إما من القرآن والسنة أو من السنة الصحيحة، ثم تأتي مثل هذه الأقوال أو الأحاديث اللي فيها شيء من الضعف يؤتى بها للاستئناس. اقرأ الحديث اللي بعده.
قال وحدثنا أبو بكر وأبي داود قال حدثنا حفيد بن عاصم الأصبهاني
قرب صوتك عشان يظهر الصوت.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا وسيد بن عاصم الأصفهاني قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال أخبرنا قيس عن حفيد بن عبد الرحمن عن شقيق بن سلمة عن حذيفة وعن مجالد عن عامر عن مسروق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريفهم في الدماء وغيرها. قال محمد بن حسين قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، وقد ذكرت هاهنا طرفا منه ليكون المؤمن العاقل يحفظ لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم في الدنيا.
الله أكبر.
فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجا إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن؟ قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن مجدر قال حدثنا أحمد بن حسن بن حراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال أخبرنا هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان يعني الثوري عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير قال قال لي راهب يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان الويل قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرم كالهجرة إليه. حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا محمد بن سليمان الويل قال حدثنا حماد بن زيد وذكر الحديث مثله إلى آخره.
رحمه الله إشار إلى أن كثير من الفتن قد وقع وافتضح فيها أناس وهلك فيها أناس أيضا، مثل فتنة أبو مسلم الخراساني وفتنة ابن الراوندي وفتن كثيرة حصلت ومذابح حصل فيها وحرافات وضلالات، يعني إما بقتال وفتن سياسية وإما بفتن عقائدية ومنهجية وما شاكل ذلك، ووقع هلك فيها من هلك من كثير من الناس ونجا من حفظه الله تبارك وتعالى واعتصم بالمنهج الحق، والحمد لله وقد نجا كثير وكثير الحمد لله بسبب وضوح هذا المنهج وقيامه، وكما وعد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. فحجة الله قائمة على الناس منذ بعث محمد إلى قيام الساعة، ولا يمر وقت إلا وحجته قائمة يقوم بها وراث الأنبياء أهل العلم الصحيح الطائفة المنصورة التي يلازمها الحق لا ينفك عنها إلى قيام الساعة. فحجة الله بهم قائمة، وينجو الله تبارك وتعالى بسببهم، ينجي الله سبحانه وتعالى بسببهم خلق الكثيرة ولله الحمد عند حدوث كل فتنة. لابد أن يعلنوا الحق ويعلنوا وبينوا للناس هذا الحق ويميزون لهم بين الهدى والضلال والحق والباطل، وكيف يعتصم الناس من هذه الفتن وما هو الطريق التي ينجون بها من خوض الفتن إلى آخر ما يسدد الله تبارك وتعالى هذه الجماعة في مواجهة كل فتنة. والحديث يعني أعاده المصنف يتكرر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وقال إن أناس يفتضحون. نعم، لما الرجل كان على الحق وبعدين ما ترى إلا كافر، هذه من فضيحة؟ كان يدعي الخير ويدعي العلم ويدعي أنه على حق، وإذا به وقع في الكفر، إما الكفر الأكبر وإما الكفر الأصغر، وهذه مخزية والعياذ بالله. وكم من الناس يفتضحون، كم من الناس يفتضحون تنكشف الفتنة وإذا قد عرتهم وكشفت حقيقة دعاواهم الباطلة وتبينت حقائقهم، هذا يحصل. الحديث الأخير بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا حتى المبادرة بالأعمال الصالحة، ومنها البيان للناس وتحذيرهم من الوقوع في الفتن، هذا من الأعمال ومن أعظم الأعمال. وقد يكون للرجل أجر كبير جدا كخمسين من الصحابة عاب على دينه ويمسك الناس بهدى الله الحق وينشر فيهم الخير وما يحفظهم من الوقوع في البلايا والفتن، هذه من الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة يعني أحيانا إذا الناس كلهم أطبقوا على الباطل وركبوا رؤوسهم ولا يسمعون، هنا عليك بخاصة نفسك، أما بقي هناك آذان تسمع وقلوب تعي فلا يجوز القعود. لابد من البيان، لابد من النص، لابد من المعروف، لابد من المنكر والبيان للناس. وهذا من أعظم الجهاد، بل أعظم الجهاد جهاد الأنبياء هو دعوة الناس إلى الخير، دعوة الناس إلى الخير وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، هذا جهاد الأنبياء، وهذه هي وراثتهم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق والصدق به وحجز الناس عن الوقوع في الباطل وفي الشر، هذا أمر عظيم، وهذا من الأعمال الصالحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة والحق والهدى، وأن يجنبنا الفتن، وأن يجعلنا ممن يبصر ويسمع ويعي توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعض عليها بالنواجد. إن ربنا لسميع الدعاء. يقول: نعرف أن غيبة أهل البدع جائزة، ولكن هل لها شروط؟ وإن كان الجواب نعم، فما هذه الشروط؟ غيبة أهل البدع، ولنقول التحذير منهم ونصيحة الناس عن الاغترار بهم واجبة ومن أعظم الجهاد، مو جائزة فقط، واجبة، لأنك لما ترى الناس يتسارعون في الفتن والوقوع في البدع والضلال وتسكت وتقول هذا غيبة، هذه خيانة وغش، هذه خيانة وغش، أن ترى الناس يتساقطون في الفتن كتساقط الفراش في النار متساكت ما شاء الله ورع، هذا الورع الكاذب، هذا ورع الجهال الضلال من الصوفية المخرفين وأمثالهم ومن تأثر بهم. الصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين، أعرض عن المبتدعين المثبطين، المثبطين عن عن, 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 عن عن قول الحق ومواجهة الباطل. بارك الله فيكم. الشرط نعم أن تخلص لله، وأن تقصد بذلك وجه الله، وتقصد النصيحة للمسلمين وحمايتهم من الشر، لا بد من هذا. أما تتكلم في هذا أو ذاك، حتى لو كان كافرا تتكلم فيه لأغراض شخصية، لأغراض شخصية، فهذا ليس من النصيحة المشروعة، بل من الأغراض الرديئة التي يأثم فيها الخائض فيها، فهي عبادة. الدعوة إلى الله من أعظم العبادة، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دعا إلى الله، دعوة إلى الله بس، قولوا كذا فعلوا كذا، ما تحذروا من الشر، حذروا من الكفر، من الإلحاد، من الزندقة، من البدع الكبرى، من البدع الصغرى، من المعاصي، من الفسق، ومن غيرها، تحذر الناس من الشر كلها، ولكل مقام مقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال. والإنسان يتكلم في حدود علمه، ويشترط في حقه الإخلاص لله تبارك وتعالى، كما تخلص في الصلاة بارك الله فيك، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن، في سائر العبادات، في هذا المقام يجب أن تخلص لله تبارك وتعالى، وتقصد بهذا العمل وجه الله، والذب عن سنة رسول الله، فإن الذب عن سنة رسول الله أفضل من الضرب بالسيوف. أما تسكت يهان الصحابة، وتهان العقيدة، ويهان الإسلام، ويهان أهل السنة وتسكت، هذا من الجبن والخيانة والقنوع للباطل. بارك الله فيكم. يكفي هذا القدر على هذا السؤال. وناس يغالطون يلبسون على الجهل السخفاء، هذه غيبة، بس دول ما لهم شغل إذا الكلام في الناس. نعم، إذا كان ما لك شغل الكلام في الناس لهواك، والله بئس هذا العمل. لكن إذا طيب ماذا نقول في السلف الذين حذروا من الجهمية وحذروا من المعتزلة وحذروا من الخوارج وحذروا من الروافض وحذروا من المرجئة وحذروا من كل البدع، حذروا من الفسق، من الخمر، من الزنا، من الفواحش، حذروا من الناس بأعيان، ماذا نقول فيهم؟ لما تحصل واحد عنده 12 ألف ترجمة كلها قدح في الناس، ما شاء الله هذا ما له شغل إلا قدح في الناس. هي نصيحة هذه، مو قدح في الناس بس، قدح نعم. إيش هدف من القدح هذا؟ إيش الهدف؟ سموه الجرح، كتب للجرح خاصة. ليش هذا؟ هؤلاء يستحلون أعراض المسلمين لهواهم. يعني الرجل من أئمة الحديث ترك الدنيا وداسها بقدميه وأقبل على العلم وعلى سنة رسول الله يحفظها وينشرها في الناس ويترجم للرواة من أهل البدع ومن أصنافهم المعروفة ومن أهل الفسوق ومن عدم من سيء الضبط ومن فحش الغلط ومن رواة المنكرات إلى آخره. هذه شغل اشتغل له شغلة في الرجال ودون الدواوين. هذا نقول ما له يعمل إلى جرح الناس والنهش أعراض الناس. والله ما فعل النقاد في هذا العصر عشر معشار ما فعل السلف من الحماية لدين الله والذب عنه. وما ضاع شباب الأمة وما ضاع الناس إلا بالسكوت، إلا بالسكوت عن باطل الباطل. ما شاء الله ما شاء يستعلى عضلاته في أوساط المسلمين وأنت ما تحرك أي ساكن، بل تؤيد الباطل وتصفق له. هذه ما هي أمة خير. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لما تنتشر البدع وانت ساكت، بل تصفق الأهلها، بل تمجد أهلها، هذا أخص من الوضع الذي لعن عليه بنو إسرائيل. إذا كانت تمجد أهل بدع وتحارب من ينتقد أهل بدع وتقول يلغون في أعراض الناس وتشوه سمعتهم، هذا أخبث من هذا الوضع اليهودي، أخبث بكثير. ولك سكتوا على الباطل، لكن أنت ما سكتت وبس، بل رحت تحارب من ينصح للإسلام والمسلمين. هذا بلاء، بلاء. ضيع شباب الأمة وضيع الأمة المغالطات والتلبيسات. يعني ما شاء الله تتورع عن نصرة الحق ولا تتورع من تأييد الباطل.
ما رأيك في كتاب هذا؟ يسألني عن كتاب والله أعلم إيش قصده، هل قصده يستفيد ولا قصده الفتنة؟ الله أعلم. يعني بعض الأسئلة أنا أقول لك سواء قصدت هذا أو ذاك. كتاب القطبية كتاب نافع، كتاب نقل أقوال هؤلاء بأمانة وبين ما فيها من الخلل، فعلى هؤلاء المنتقدين أن يتوبوا إلى الله وأن يخضعوا للحق وأن يتركوا الغطرسة والكبرياء، وعلى من يشجعونهم على المضي في الباطل أن يتقوا الله في أنفسهم. هذا انتقد بحق، إذا كان عنده أخطاء يبينوها بالأدلة لا مانع، أما بس يهوشون على الكتاب هكذا. يعني أصحاب رسول الله تهام في كتب سيد قطب ولا يجد من يذب عنهم ويذب عن هؤلاء أفضل من الصحابة؟ هل هذا الغضب كان لأصحاب محمد؟ تغضبون لمن تقدوا بحق ولا تغضبون لمن افتري عليهم من أفضل ومن بعد الأنبياء. هذا دليل واضح كاف لإدانة هؤلاء بالضياع. عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن ينصروا الحق وأن يقطعوا إخوانهم على الحق أطرا. يقول نحن قرأنا هذا الكتاب ووجدنا الكاتب صادقا فيما كتب، فعليكم أن ترجعوا لأنكم الآن تقودون شباب الأمة، تقودهم إلى الهاوية، تقودهم إلى الباطل. هذا الذي يجب، بارك الله فيكم. وكم له من نظراء، مدارك النظر، فيه نصائح، فيه بيان على من انتقدوا فيه أن يرجعوا إلى الحق. ما هم أنبياء، ما هم معصومين، ما هو يجب على الأمة أن تخضع لهم وتمشي في ركابهم؟ هذه أمة أمر معروف عن منكر، فإن لم يوجد فيها أمثال هؤلاء صاحب التطبيق صاحب مدارك النظر وأمثاله فسلام على هذه الأمة، إن لم يبق فيها من يتصدى للباطل ويقول لأهل الباطل هذا باطل فاتركوه فمعناه أن الأمة قد انتهت. ولكن لا تنتهي إن شاء الله هذه الأمة ولا تنتهي هذه الطائفة، فهذا شرف لهم والله أن يعلنوا الحق ويدينوا أهل الباطل بالباطل، وليكن كل مسلم هكذا يتحلى بهذه الأخلاق الفاضلة، ذب عن سنة رسول الله، ذب عن منهج الإسلام الحق، رد الباطل وقمعه وقمعه، هذا الذي يجب. أما الإرهاب الفكري يعني كتاب يقول كلمة الحق ويصدى بالحق وتثار أو له الضجة والتحذير والترهيب والإرهاب، نعوذ بالله، هذا يدل على أن الأمة انحدرت إلى حضيض الحضيض، معناه لا تريد الحق، معنى أنها تعبد الأشخاص فقط، ما هم أصحاب مبادئ ولا أصحاب مناهج سليمة، أسلموا عقولهم للشيطان.
إيش هذا؟
يسأل العلماء يقول توفي الشيخ الألباني من بعد الحكم من بقية منهم.
الباقين كثروا والحمد لله، مات الشيخ مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقي بعده أصحابه الكرام، ومات أحمد بن حنبل وبقي أصحابه، ومات ابن تيمية وبقي أصحابه، ومات ابن عبد الله وبقي أصحابه، ومات هؤلاء وبقي إن شاء الله تلاميذهم وإخوانهم، والحق لا يضيع، الحق لا يضيع. عمر لما طعن كذا أوصي قال إن الله لا يضيع، استخلف قال إن الله لا يضيع دينه، فالله لا يضيع هذا الدين أبدا. عليكم أن تشمروا عن سعد الجد ورفع راية السنة وراية الحق، ولا تزال طائفة من الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. والله ما مات العلم ولا مات العلماء، الحمد لله هيئة كبار العلماء ولله الحمد، فيهم الخير فيهم البركة، وإخواننا في الشام إخواننا في اليمن، الدنيا مليئة بطلاب العلم الكبار الذين يسدون هذه الثغرة والحمد لله، فلا يستبشرن أهل الباطل ولا يفرحون. وأنا قرأت في عنوان إلى الجحيم يا ابن عثيمين، لعنة الله على هؤلاء، هؤلاء زلابقة ينتمون الإسلام، ابن عثيمين إلى الجحيم وتجزم بأنه الجحيم، ما شاء الله، اللي يسب أصحاب محمد شهيد، اللي يسب أصحاب محمد يسب الأنبياء ويعبث بالقرآن وإمام في الضلالات شهيد عندك، وابن عثمان بن عثيمين إلى الجحيم، أي ضلال وأي ضياع في هؤلاء، هو اللي وراه كلهم في الجحيم. ومن قال الناس هلكوا فهو أهلكهم وأشدهم هلاكا، أهلكهم سواء أهلكهم فهو مأذون بهذا الإهلاك أو أهلكهم يعني الصيغة التفضيل هو أشدهم هلاكا. فهؤلاء عميان عميان أعمى الله بصائرهم والعياذ بالله، فنعوذ بالله من العمى.
عندنا إيش؟ عند دراستنا لسير بعض الصحابة من الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام كطليحة، قد يدخل في قلوبنا الشيء من الحمل عليهم في الأعمال التي فعلوها. والله يا أخي أنت لست أغير من أبي بكر، أبو بكر كان عمرو بن عبد الكريم من ارتد عن الإسلام ثم عاد تاب إلى الله وقبلت توبته وزوجه أخته، فكيف ابقى في نفسك شيء؟ هذا من الشيطان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتابوا وأنابوا إلى الله وذهبوا فاتحين. طريحة فين قتل؟ تنبى و نعوذ بالله وسفك الدماء، لكن تاب وأخلص لله تبارك وتعالى وكان من أركان الجهاد حتى استشهد. سؤال طويل يحتاج الوقت.
على كل حال يعني فتنة الجزائر فتنة عظيمة، يعني ضربت الإسلام في الصميم. كان الشعب الجزائري مقبل على المنهج السلفي، شبابا وشابات جامعيين وغيرهم كانوا مقبلين على المنهج السلفي، واتجه هذا الشعب أو غالبيته إلى الحق والهدى والنور، فجاءت الفتنة فقضت على كل شيء، على الأخضر واليابس، على دين هذا الشعب ودنياه، إلا من سلم الله تبارك وتعالى وأرجعوه الوراء، عادوه الوراء الوراء إلى سنوات الله على ما مداها 50 عام 60 70 ما ندري، الله أعلم. وفيها أدي فيها عبرة لمن يعتبر لهذه المناهج الفاسدة الضالة التي أحسن ما فيها فكر الخوارج والعياذ بالله. كان واحد سألني ماذا نصنع بالطواغيت، قلت والله أنت أعجز من أن تفعل في الطواغيت شيئا، ما عملت فيهم شيء، أنت ذبحت الشعب الجزائري أنت وإخوانك، وذبحتم النساء والأطفال، ودمرتم اقتصاد هذا الشعب، ودمرتم دينه. لو كان تريدون وجه الله اذهبوا زحفوا على أوروبا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، وقفوا على حدودهم وادعوهم إلى الدخول في الإسلام، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن استجابوا هذا هو المطلوب، إن أبوا قولهم أدوا الجزية، إذا أبوا أعلوا عليهم القتال، لكن فليكن قتالا شريفا، قتال شريف ما فيه قتل نساء ولا أطفال.
فيقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى تحت باب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإنجارهم وترك الخروج عليهم ما أقام الصلاة. وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا زيد عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدا فإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة آمن دون ديني. قال محمد بن حسين فإن قال قائل
هذا انتهى
الذي يحتمل عندك قول عمر
يقول انتهى من هذا
أنا في باب يا شيخ قبل القعود في الفتنة عن الخوض فيها.
قال باب باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى ولزوم القيس ولزوم القيوت والعبادة لله تعالى. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى البلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف من يستشرف لها فاستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذ فليعد به. حدثنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كرياح الصيف القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي من استشرف لها استشرفته. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال أبو القاسم وحدثني جدي وأبو خيثمة قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداء فقالوا لم ترع مرتين فقال والله لقد رعتموني. قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا؟
أنت عبد الله ابن عبد الله.
قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صح خباب وابن رسول الله. نعم.
قال نعم. قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ قال سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قال فإن أدركتها فكن عبد الله مقتول. قال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراب ماء امتقر
مخبثر
امتقر
من دقر
امتقر عليه.
طيب
من دقر يعني ما اختلط بالماء الدم. وبقروا أم ولده عما في بطنها. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضا قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عاصم عن أبي كبسة قال سمعت أبا موسى يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحكم بن موسى النجراني حدثه أن أنس بن أبي مرفد الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة بكماء صماء عمياء المضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن أبى فليمدد عنقه. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد بن عاصم.
يكفيك هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. هذا فقه الأحاديث فيرى أن القعود في الفتنة أفضل بل قد يكون القعود واجبا في هذه الفتنة
لأن فيها سفك دماء وانتهاك أعراض، وفيها ضياع للأمة وضياع للدين، نسأل الله العافية. والحديث الأول حديث أبي هريرة حديث صحيح، وهو أيضا كذلك ورد في صحيح مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وكان هذا الحديث هو السبب في قعوده، ويرى أن هذا الحديث ينطبق على ما جرى بين الصحابة. وفعلا بعض الصحابة كأبي بكر وسعد بن وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وعدد من فضلاء الصحابة ما دخلوا في الفتنة بين أهل الجمل، توقفوا يعني في حروب علي مع الخوارج، أيدوه جميعا وأجمعوا على ذلك. لكن قصة الجمل وما جرى فيها هذه اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من رأى نصرة علي، ومنهم من رأى نصرة معاوية والمطالب بدم عثمان، ومنهم من رأى عدم الاشتراك مع أحد الطرفين وفضل القعود بناء على هذه الأحاديث التي تأمر بالقعود في الفتنة، واعتبر هذا من الفتنة. ولا شك أن أهل السنة ما فضلوا هذا القتال ولا أحبوه أبدا. وكان الحسن طبعا ذكرناهم سلفا كرهوا القتال وقعدوا في بيوتهم وابتعدوا عن هذا القتال، لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك الطرف. وكان الحسن ما يرى هذا القتال في حياة أبيه، وعلي ندم، وكثير من الصحابة ندموا الذي شارك فيه. على كل حال هم في أول الأمر اجتهدوا، قال فتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا القليل، فإذا أدبرت عرفها الناس. فبعدما أدبرت عرفها الناس أنها كانت فتنة، وأن عدم القتال فيها خير من القتال. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم، ونحن موقفنا أن ننزه ألسنتنا من الخوض في الصحابة، ونأخذ بالمقولة يعني قوم سان الله سيوفنا من دمائهم، فلنصل ألسنتنا من الخوض في أعراضهم رضوان الله عليهم. فهم مجتهدون إن شاء الله، وهي أول فتنة حدثت، وكل عمل بحسب اجتهاده رضوان الله عليهم. ونقول فيهم وكلا وعد الله الحسنى، كلهم وعدوا بالحسنى وكلهم رضي الله عنهم. والسابقون الأولون من مهاجر الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلقد رضي الله عنهم ولقد وعدهم بالحسنى، ونهانا رسول الله عن الكلام فيهم، وقال أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويروى عبد الله المبارك أنه سئل أيما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية، قال الغبار الذي دخل أنف معاوية وهو يغزو مع رسول الله أفضل من عمر بن عبد العزيز. فمزية الصحبة لا يلحقها أحد بشيء، لا بجهاد ولا بمثل أموال قائلة ولا بشيء. لو أن لك مثل جبال الدنيا ذهبا تنفقها ما لحقت أحدهم. لا يسبقهم في الفضل إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعلينا أن نحترمهم وأن نعرف منزلتهم، وأن نذب عن أعراضهم رضوان الله عليهم. ولقد قال السلف من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق، فهو زنديق. وأخف العبارات أنه رافضي خبيث. فلا يجوز الخوض في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن هذه الفتن إذا جاءت فعلى المسلم أن يكون عاقلا بصيرا ورعا تقيا، لأن يعني دماء المسلمين وأعراضهم حرام. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا
في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة دم المسلم مثل حرمة بيت الله الحرام وفي الشهر الحرام وفي هذا البلد الحرام. فعلى المسلمين أن يحترموا دماء المسلمين وأعراضهم. والله يقول: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فما أرخص الأعراض والدماء عند أهل الأهواء، وما أعظم حرمتها عند الله وعند المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فالفتن هذه تؤدي إلى ضياع المسلمين دينهم ودنياهم. فلنحافظ على مكانة المسلمين وعلى دمائهم وعلى أعراضهم، وأن نبذل الجهد المستطاع في إصلاح خللهم. والإصلاح ما يكون بالسكوت على الباطل وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما يكون بالنصح بحكمة والدعوة إلى الله بحكمة وبيان الأدلة والبراهين على المخطئ ليعود إلى حظيرة الحق. هذا الذي يجب. ويحاول المسلم عند هياج الفتنة أن يطفئها بمثل هذه النصوص من النبي الناصح الأمين الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، تعالج تفسر تبين. وإذا ما فيها هيجان وفيه ما يؤدي إليها ننشر الإسلام الحق والمنهج الحق والعقيدة الصحيحة في أوساط المسلمين، فإن ذلك إن شاء الله يعصمهم من الوقوع في الفتن أو يجنبهم كثيرا منها. فهنا تكون فتنة القائد فيها خير من الماشي، لماسك بيته وجعل نفسه من أحلاس الديون خير من الماشي، والماشي خير من الساعي الذي يركض فيها لا شك. من يستجيب لها يتطلع إليها ويمد إليها عنقه يستجيب له، الذي يتطلع لها تأتيه والعياذ بالله ويقع فيها. فلا تستسرفوا للفتن واستعيذوا بالله منها. وإذا وقعت بين المسلمين فهذا هو الحل، أن يقعد المؤمن في بيته، أن يقعد المؤمن في بيته. بارك الله فيكم. وإن كان هناك مجال للصلح، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا هناك طائفتين حاول حقن الدماء وصون الأعراض ونذل ما نستطيع ونصلح بينهم، فإن بغت إحداهما الأخرى وقفنا مع المظلومة، لأن يعني نصلح المظلوم واجبة، نقف مع الطائفة المظلومة حتى نقضي على شر تلك وتعود إلى جادة الحق. أو يخرج إنسان على حاكم مسلم ولو كان جائرا، هذا باغي، يجب أن يوقف عند حده وأن يقضى على بغيه وشره، لأن الرسول أمره بالصبر ما أقام هذا الحاكم الصلاة أو ما لم نرى كفرا بواحا. عندنا فيه من الله برهان. وبعد ذلك له شروط أيضا، شرط لا تكون مفسدة أكبر من المصلحة. والحديث: ومن وجد منها مجانا ومعاذا فليعد بيته ولا في كهف ولا في الجبال، أو يذهب إلى مكان يعني يحول بينه وبين الخوض فيها في الفتنة هذه التي تعصف بالمسلمين. بعضها الحديث 78 يصحح المحقق ويقول أشرط مسلم: تكون فتن كرياح الصيف القاعد فيها
يحسدك قوية عنيفة تعصب بالناس. القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير مثل أولى نص هذا مثل النص الأول فيه إرشاد إلى عدم السرعة والبعد عنها ويعني لزوم البيوت أو الفرار منها ولو إلى شعاف الجبال ولو إلى رعي الإبل ولو إلى الغنم وفي بعض الأحاديث أكسر السيف ولو في صخر إلى آخره. وبعده حديث 80 لم يتكلم عليه المصنف فيما يبدو لكن فيه رجل مجهول قصة عبد الله بن خباب فيها راوي مجهول يقول حدثنا قال أبو القاسم حدثني جدي وأبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم يعني هذا بن عيينة عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس. من هو هذا الرجل؟ الله أعلم. ليس بصحابي، لو كان صحابي قبلنا روايته لكن ليس صحابي وهو مجهول، يحتمل أن يكون كذابا، يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة. ما عندنا نصحه إلا ما ثبت لنا عدالة راويه وضبطه. يعني تعرفون من شروط الصحيح أن يعني يكون واحد أكذب كان بالضبط متصل السند، فالأقل حسن يكون عنده ضبط، لكن هذا ليس بصحيح ولا بحسن إلا أنه يشترك في محاربة الفتنة، يلتقي مع النصين السابقين في قوله الفتنة فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير ماشي، يلتقي مع النصين الأولين. والجديد فيه ولا تكن لا تكن عبد الله فكن فيها عبد الله، فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل، هذه التي يعني غريبة ولم تذكر في النصوص السابقة، وأيضا نحتاج إلى دراسة لهذه القصة لكثير ما يتعلق بها الناس. وإحنا ما نريد نظلم لا خوارج ولا عبد الله بن خباب، ما نريد، فنريد آثار تدعم هذا الأثر لتثبت قصة قتل عبد الله بن خباب على الوجه الذي يعني ذكر في هذه القصة، فالله أعلم. ويذكرون فيها في بعض الروايات أنهم يعني لما قتلوه قبل قتله أو بعد قتله أحدهم أخذ، أحد الخوارج أخذ تمرة من مزرعة ذمي فأنكروه وزجروه وقالوا هذا في ذمتنا وكيف تستحل ماله أو إلى آخره، ومع ذلك استباحوا قتل عبد الله بن خباب. لكن إذا ثبتت له خزي من خزيات هؤلاء القوم، ولكن نحن لا نظلم، يعني نحكم عليهم بهذا الخزي وهذا الخبث والشر إذا ثبتت هذه القصة أنهم يعني يعاتبون على أكلة تمرة من بستان يهودي ويستبيحون قتل هذا الصالح ابن الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال الرسول قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الرسول أخبر بهذا أنهم يقتلون أهل الإسلام، هذا فعلا حاصل. وغير هذه القصة قتلوا كثيرا من المسلمين واستباحوا دماءهم والعياذ بالله وأموالهم، لأن المسلمين عندهم كفار وبلاؤهم والتعلق بالحكم لا حكم إلا لله، فكان عليه يقول كلمة حق أريد بها باطل، وقل من يشغو بها على الإسلام والمسلمين إلا ويصدق عليه قول علي، لأن الأمة تحتاج إلى إصلاح. جذر أكثرهم، ما نقول كلهم، عندهم انحراف عقائدي رهيب في باب أسماء الله وصفاته وفي باب العبادة، شرك موجود، تجهم، تعطيل، اعتزال، كار القدر، ضلالات، فكر الخوارج، كلهم تحتاج إلى إصلاح، تحتاج تربية على كتاب الله
وعلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح بفهم الصحابة الذين واجهوا أهل هذا الفكر. هذا الفكر مصطرف وهي أول الفتن وهي التي أثخنت في الأمة وأوقفت سير الجهاد أمدا طويلا وجعلت بأس المسلمين فيما بينهم بسبب هؤلاء.
نعم سهل خير.
وهذا حديث أبي موسى: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، إلى آخر الحديث. وكون أحلاس بيوتكم. يعني هذا وقع، وهذا من علامات صدق هذا الرسول الكريم وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالفتن لا شك وقعت كما أخبر، وهي كقطع الليل المظلم، يعني فتنة الخوارج وفتنة الروافض ومعارك طاحنة دارت بين المسلمين في الشرق والغرب، وفتنة التضليل العقائدي، فتنة الزحف الصوفي والزحف الرافضي والزحف الباطني وزحف اليهود والنصارى وإعلامهم الرهيب بارك الله فيك، الذي يفسد الحياة على المسلمين في عقائدهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وفي سائر شؤون حياتهم. وكم من الناس انحرفوا، وكم من الناس وقعوا في الشيوعية، كم من الناس وقعوا في الإلحاد والعلمانية، كم من الناس وقعوا في هذا. وحفظ الله من حفظ من هذه الأمة، وهم لله الحمد كثير، ونسأل الله أن يزيدهم وأن يقمع بهم هذه الفتن، فهي فتن كثيرة كما أشرنا من هذه الأنواع التي ذكرناها وغيرها، ويتقلب فيها الناس، يتقلب فيها كثير من الناس، يصبح مؤمن يمسي كافر، يمسي مؤمن يصبح كافر والعياذ بالله. وما المراد بالكفر هنا؟ قد يكون على ظاهره بالنسبة لكثير من الناس، وقد يكون كفرا دون كفر. وقد فسر هذا بالخروج عن الحكام، لأنه خروج عن الدين، خروج عن الأمة، وهذه ثغرة يفتحها في دين الله وفي حياة الأمة، فبلاؤها يعود على الإسلام والمسلمين. على كل حال يحتمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر، منهم من يخرج إلى الكفر الأكبر ومنهم من يخرج إلى الكفر الأصغر مرتكبا كبيرة في حق الأمة وفي حق الإسلام والعياذ بالله. وهذا كله تحذير لمن وفقه الله تبارك وتعالى. تذكر إن نفعت الذكرى، إنما يتذكر من يخشى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. فمن كان عنده خشية الله ومراقبته يستفيد من هذه التوجيهات النبوية، ويحذر أشد الحذر من الفتن. ويا إخوة، من الفتن مخالص أهل البدع والركون إليهم، فهم لهم نشاط ولهم شبه ولهم مشاكل، وأكثر من ضل بالبدع بسبب هذا التساهل والركون إلى أهل الباطل. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالظلم هنا بارك الله فيكم، قد يكون كفرا، وقد يكون بدعة، وقد يكون فسوقا، لأن الظلم مطلق على كل هذه الأنواع. فنحن نجتنب الركون إلى الفسقة وإلى أهل البدع وإلى الكفار وإلى العلمانيين وهم كفار وإلى غيرهم، ونحافظ على أنفسنا وعلى عقيدتنا وعلى ما أعطانا الله من الإيمان والدين الصحيح. ويكفيكم أن تتذكروا هروب السلف من الفتن وعدم مقابلتهم لأهل البدع ومجالستهم ومناظرتهم، حتى أن منهم مثل أيوب السقطياني ومثل ابن سيرين ما كان يسمع كلمة من هؤلاء، ولما يسأل لماذا ما تتكلم، لماذا ما تسمع منهم، يقول إن قلبي ليس بيدي، قلبي مو بيدي، ما أملكه، أخاف على نفسي أن أضل. فمثل هذه هؤلاء الأئمة يخافون على أنفسهم الفتنة والانحراف، وأنت المسكين الجاهل الضعيف تمتلك من الشجاعة ما تستطيع أن تتحدى به أهل البدع، وإذا بك تقع فريسة رخيصة لهم. كثير من الناس قالوا نحن نجالس ونأخذ ونميز بين الحق والباطل، وما كان حقا أخذناه وما كان باطلا تركناه، وهو المسكين لا يميز بين حق ولا باطل ولا يملك قلبه كما قال هؤلاء. فكم بهذه النظرية الشيطانية فتن وانتكس ورجع القهقرة على عقبيه والعياذ بالله، ووقع فريسة في أحضان أهل الفتن. ينبغي لطالب العلم حتى والله بعض العلماء كأيوب وابن سيرين ومن يلحق هؤلاء، والله بعض العلماء يتعرض للفتن ويستخف بأهل البدع وبفتنتهم فيقع على أم رأسه. كثير وقع في فتنة والعياذ بالله، يعني لا تنسى عبد الرزاق أنه كان من أئمة السنة ووقع في التشيع بسبب مخاطئ لمن هو دونه، والبيهقي بسبب ابن فورك وقع في الأشعرية، وكثير من الناس. أما هذا العصر فحدث ولا حرج، كم وقع فريسة لأهل الأهواء، فيجب الحذر منهم، الحذر منهم. حتى من بعض العلماء يجب أن يحذر مجالستهم ومعاشرتهم. لا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه. والرسول حذر، الصحابة حذروا، والسلف حذروا، ولعلكم تذكرون تحذيرات النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة لما تلا قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يكون قوم في آخر الزمان يأتونكم بما لم تعرفوا أنتم على آباؤكم، فإياكم وإياهم. وللسلف دواوين في هذا التحذير، ولهم مواقف، وكانت الأمة تسمع لأئمة السنة والتوحيد يسمعون نصائحهم، فكانوا في حصن حصين من غوائل أهل البدع، وكان أهل البدع في الجحور، كلما ضل رأس من رؤوسهم ضرب وشدخ على رأسه فيرجع إلى جحره، حتى حصل التساهل وجاءت مثل هذه النظريات. ابن عقيل كان حنابلة ينصحونه أن لا يأخذ عن ما يسمى بعلماء المعتزلة، فأبى عنده نهم علمي،
وراح يدرس على المعتزلة فضل. فغضب على الحنابلة عن بكرة أبيهم، غضبوا عليه وهدده بعضهم بالقتل. كان راكبا في سفينة فسمع أحد عوام الحنابلة يعني ينذر على نفسه لئن وجد ابن أخيه ليقتلنه، إذا كنت وصلت إلى هذه الحالة فلا أرجعنه وأتوب. ورجع وأعلن توبته وكتبها وهي مدونة، أعلن توبته بارك الله فيك وتبرأ من المعتزلة وتبرأ من غير من أهل البدع. فابن عقيل جبل من الجبال عقلا وعلما، ومع ذلك لما ركن إلى أهل الباطل والهوى وقع في حبائله. فأمثلة كثيرة جدا، وفي هذا العصر كل واحد منكم يعرف كثيرا ممن وقع في الفتنة بسبب هذه النظرية. إذن هذه النظرية فاسدة، وعلينا بنصائح الرسول ونصائح السلف والأخذ بالحذر الحذر من الوقوع في الفتنة والماشي في كل فتنة القاعد البعيد عنها ويختفي بيته خير من الماشي إليها، والماشي إليها خير من المهرول إليها المسرع إليها والسائل إليها. فكل فتنة يحذرها المسلم كبيرة أو صغيرة يحذرها حفاظا على دينه وحفاظا على نعمة السنة، فإنها أعظم نعمة بعد الإسلام أن يحفظك الله ويثبتك على ما عليه أهل السنة والجماعة من الهدى والنور والحق في العقائد والعبادات وفي السياسة والاجتماع وفي كل شأن من الشؤون. فعليك بهديهم، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف.
هذا الحديث يقول حديث ضعيف، ستكون فتنة بكماء صماء عمياء المضطجع فيها خير من القاعد، زاد فيها المضطجع. والحديث حلقة القاعد فيها خير من القاعد، خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، يعني بعض الضعفاء يعني يكون حديث أصله عنده صحيح لكن يلخبط فيه، يكون تلوبة بارك الله فيه يقع في لخبطة. فهذا من هو الضعيف فيه؟ الحكم بن مسعود النجراني. حدثنا أبو بكر أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني ابن واب قال حدثني عبد الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحكم بن مسعود، هذا هو مجهول. فالحديث وإن كان بعض الألفاظ فيه صحيحة ولها ما يؤيدها ويقويها، إلا أن بعض الألفاظ غريبة جاءت عن طريق هذا الضعيف فلا تقبل، من هنا حكم على الحديث بالضعف. قول المضطجع هذا غريبة، وقوله ومن أبى فليمدد عنقه غريبة. كل حال يشارك الأحاديث وأوردها المصنف للاستئناس لا الاعتماد. أحاديث ضعيفة يعني تورد في الأبواب بعد أن يكون هناك أدلة صحيحة إما من القرآن والسنة أو من السنة الصحيحة، ثم تأتي مثل هذه الأقوال أو الأحاديث اللي فيها شيء من الضعف يؤتى بها للاستئناس. اقرأ الحديث اللي بعده.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا نفيل بن عاصم الأصبهاني
اكثر من قبل صوتك عشان يظهر الصوت.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا مسيد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال أخبرنا قيس عن حفيد بن عبد الرحمن عن شقيق بن سلمة عن حذيفة وعن مجالد عن عامر عن مسروق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقارب الفتن
ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال, فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها. قال محمد بن حسين: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة, وقد ذكرت هاهنا طرفا منه ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه, فإن الفتن على وجوه كثيرة قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم في الدنيا.
الله أكبر.
فمن أراد الله فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء, والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة, فإن الفتنة يتضح عندها حرف كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن؟ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي الشايب عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن مجدر قال: حدثنا أحمد بن حسن بن حراش قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا, يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق قال: أخبرنا هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان يعني الثوري عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير قال: قال لي راهب: يا سعيد, في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا محمد بن سليمان الويل قال: حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرب كالهجرة إليه. حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية قال: حدثنا محمد بن سليمان الويل قال: حدثنا حماد بن زيد وذكر الحديث مثله إلى آخره.
رحمه الله إشار إلى أن كثير من الفتن قد وقع وافتضح فيها أناس وهلك فيها أناس أيضا, مثل فتنة أبو مسلم الخراساني وفتنة ابن الراوندي وفتن كثيرة حصلت ومذابح حصل فيها وحرافات وضلالات, يعني إما بقتال وفتن سياسية وإما بفتن عقائدية ومنهجية وما شاكل ذلك, ووقع هلك فيها من هلك من كثير من الناس ونجا من حفظه الله تبارك وتعالى واعتصم بالمنهج الحق, والحمد لله وقد نجا كثير وكثير الحمد لله بسبب وضوح هذا المنهج وقيامه, وكما وعد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. فحجة الله قائمة على الناس منذ بعث محمد إلى قيام الساعة, ولا يمر وقت إلا وحجته قائمة يقوم بها وراث الأنبياء أهل العلم
الصحيح الطائفة المنصورة التي يلازمها الحق لا ينفك عنها إلى قيام الساعة، فحجة الله بهم قائمة، وينجو الله تبارك وتعالى بسببهم، ينجي الله سبحانه وتعالى بسببهم خلق الكثيرة ولله الحمد عند حدوث كل فتنة. لابد أن يعلنوا الحق ويعلنوا وبينوا للناس هذا الحق، ويميزون لهم بين الهدى والضلال والحق والباطل، وكيف يعتصم الناس من هذه الفتن، وما هو الطريق التي ينجون بها من خوض الفتن إلى آخر ما يسدد الله تبارك وتعالى هذه الجماعة في مواجهة كل فتنة. والحديث يعني أعاده المصنف يتكرر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وقال إن أناسا يفتضحون. نعم، لما الرجل كان على الحق وبعدين ما ترى إلا كافر، هذه من فضيحة؟ كان يدعي الخير ويدعي العلم ويدعي أنه على حق، وإذا به وقع في الكفر، إما الكفر الأكبر وإما الكفر الأصغر، وهذه مخزية والعياذ بالله. وكم من الناس يفتضحون، كم من الناس يفتضحون، تنكشف الفتنة وإذا قد عرتهم وكشفت حقيقة دعاواهم الباطلة وتبينت حقائقهم، هذا يحصل. الحديث الأخير: بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا حتى المبادرة بالأعمال الصالحة، ومنها البيان للناس وتحذيرهم من الوقوع في الفتن، هذا من الأعمال ومن أعظم الأعمال. وقد يكون للرجل أجر كبير جدا كـ50 من الصحابة عاطوا على دينهم ويمسك الناس بهدى الله الحق وينشر فيهم الخير وما يحفظهم من الوقوع في البلايا والفتن، هذه من الأعمال الصالحة. والعمل الصالح يعني أحيانا إذا الناس كلهم أطبقوا على الباطل وركبوا رؤوسهم ولا يسمعون، هنا حين يعلك بخاصة نفسك. أما وبقي هناك آذان تسمع وقلوب تعي فلا يجوز القعود. لابد من البيان، لابد من النصح، لابد من المعروف، لابد من المنكر والبيان للناس، وهذا من أعظم الجهاد، بل أعظم الجهاد جهاد الأنبياء هو دعوة الناس إلى الخير، دعوة الناس إلى الخير وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، هذا جهاد الأنبياء، وهذه هي وراثتهم: الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق والصدع به وحجز الناس عن الوقوع في الباطل وفي الشر، هذا أمر عظيم، وهذا من الأعمال الصالحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة والحق والهدى، وأن يجنب الفتن، وأن يجعلنا ممن يبصر ويسمع ويعي توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعض عليها بالنواجذ. إن ربنا لسميع الدعاء. الله إيه؟ يقول: نعرف أن غيبة أهل البدع جائزة، ولكن هل لها شروط؟ وإن كان الجواب نعم، فما هذه الشروط؟ غيبة أهل البدع، ولنقول التحذير منهم ونصيحة الناس عن الاغترار بهم واجبة ومن أعظم الجهاد، مو جائزة فقط، واجبة. لأنك لما ترى الناس يتسارعون في الفتن والوقوع في البدع والضلال وتسكت وتقول هذا غيبة، هذه خيانة وغش، هذه خيانة وغش. أن ترى الناس يتساقطون في الفتن كتساقط الفراس في النار وانت ساكت ما شاء الله ورع، هذا الورع الكاذب، هذا وراء الجهال الضلال من الصوفية المخرفين وأمثالهم ومن تأثر بهم. الصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين،
أرى المبتدعين المثبطين عن قول الحق ومواجهة الباطل. بارك الله فيكم. الشرط نعم أن تخلص لله وأن تقصد بذلك وجه الله وتقصد النصيحة للمسلمين وحمايتهم من الشر، لا بد من هذا. أما تتكلم في هذا أو ذاك حتى لو كان كافرا، تكلم فيه لأغراض شخصية فهذا ليس من النصيحة المشروعة، بل من الأغراض الرديئة التي يأثم فيها الخائض فيها، فهي عبادة. الدعوة إلى الله من أعظم العبادة، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله، دعوة إلى الله، بس قولوا كذا فعلوا كذا، ما تحذروا من الشر، حذروا من الكفر، من الإلحاد، من الزندقة، من البدع الكبرى، من البدع الصغرى، من المعاصي، من الفسق، ومن غيرها. تحذر الناس من الشر كلها، ولكل مقام مقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال. والإنسان يتكلم في حدود علمه، ويشترط في حقه الإخلاص لله تبارك وتعالى، كما تخلص في الصلاة بارك الله فيك، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن، في سائر العبادات. في هذا المقام يجب أن تخلص لله تبارك وتعالى، وتقصد بهذا العمل وجه الله، والذب عن سنة رسول الله، فإن الذب عن سنة رسول الله أفضل من الضرب بالسيوف. أما تسكت يهان الصحابة، وتهان العقيدة، ويهان الإسلام، ويهان أهل السنة وتسكت، هذا من الجبن والخيانة والقنوع للباطل. بارك الله فيكم. يكفي هذا القدر على هذا السؤال. وناس يغالطون يلبسون على الجهل السخفاء، هذه غيبة، بس دول ما لهم شغل إذا الكلام في الناس. نعم، إذا كان مالك شغل الكلام في الناس لهواك، والله بئس هذا العمل. لكن إذا طيب، ماذا نقول في السلف الذين حذروا من الجهمية، وحذروا من المعتزلة، وحذروا من الخوارج، وحذروا من الروافض، وحذروا من المرجئة، وحذروا من كل البدع، وحذروا من الفسق، من الخمر، من الزنا، من الفواحش، وحذروا من الناس لأعيانهم، ماذا نقول فيهم؟ لما تحصل واحد عنده 12 ألف ترجمة كلها قدح في الناس، ما شاء الله، هذا ما له شغل إلا قدح في الناس. هي نصيحة هذه، مو قدح في الناس بس، قدح نعم، إيش هدف من القدح هذا؟ إيش الهدف؟ سموه الجرح، كتب للجرح خاصة. ليش هذا؟ هؤلاء يستحلون أعراض المسلمين لهواهم. يعني الرجل من أئمة الحديث ترك الدنيا وداسها بقدميه، وأقبل على العلم وعلى سنة رسول الله يحفظها وينشرها في الناس، ويترجم للرواة من أهل البدع ومن أصنافهم المعروفة، ومن أهل الفسوق، ومن عدم من سيء الضبط، ومن فحش الغلط، ومن رواة المنكرات إلى آخره. هذه شغل اشتغل له شغلة في الرجال، ودون الدواوين. هذا نقول ما له يعمل إلى جرح الناس والنهش أعراض الناس. والله ما فعل النقاد في هذا العصر عشر معشاء ما فعل السلف من الحماية لدين الله والذب عنه. وما ضاع شباب الأمة، وما ضاع الناس إلا بالسكوت، إلا بالسكوت عن الباطل. الباطل ما شاء الله ما شاء يستعرض عضلاته في أوساط المسلمين، وأنت ما تحرك أي ساكن، بل تؤيد الباطل وتصفق له. هذه ما هي أمة خير. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لما تنتشر البدع وانت ساكت، بل تصفق الأهلها، بل تمجد أهلها، هذا أخص من الوضع الذي لعن عليه بنو إسرائيل. إذا كانت تمجد أهل البدع وتحارب من ينتقد أهل البدع، وتقول يبغون في أعراض الناس وتشوه سمعتهم، هذا أخبث من هذا الوضع اليهودي، أخبث بكثير. ولك سكت عن الباطل، لكن أنت ما سكت وبس، بل رحت تحارب من ينصح للإسلام والمسلمين. هذا بلاء ضيع شباب الأمة، وضيع الأمة من غالقات والتلبيسات. يعني ما شاء الله تتورع عن نصرة الحق ولا تتورع من تأييد الباطل. ما رأيك في كتاب هذا؟ يسألني عن كتاب والله أعلم إيش قصده، هل قصده يستفيد ولا قصده الفتنة؟ الله أعلم. يعني بعض الأسئلة أنا أقول له سواء قصدت هذا أو ذاك، كتاب القطبية، كتاب النافع، كتاب نقل أقوال هؤلاء بأمانة وبين ما فيها من الخلل، فعلى هؤلاء المنتقدين أن يتوبوا إلى الله وأن يخضعوا للحق وأن يتركوا الغطرسة والكبرياء، وعلى من يشجعونهم على المضي في الباطل أن يتقوا الله في أنفسهم. هذا انتقد بحق، إذا كان عنده أخطاء يبينوها بالأدلة لا مانع، أما بس يهوشون على الكتاب هكذا؟ يعني أصحاب رسول الله تهان في كتب سيد قطب ولا يجد من يذب عنهم ويذب عن هؤلاء؟ هؤلاء أفضل من الصحابة؟ هل هذا الغضب كان لأصحاب محمد؟ تغضبون لمن تقدوا بحق ولا تغضبون لمن افتري عليهم من أفضل الأمم بعد الأنبياء؟ هذا دليل واضح كاف لإدانة هؤلاء بالضياع. عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن ينصروا الحق وأن يحطموا إخوانهم على الحق أطرا. يقول نحن قرأنا هذا الكتاب ووجدنا الكاتب صادقا فيما كتب، فعليكم أن تبدعوا لأنكم الآن تقودون شباب الأمة، تقودهم إلى الهاوية، تقودهم إلى الباطل. هذا الذي يجب، بارك الله فيكم. وكم له من نظراء، مدارك النظر، فيه نصائح، في بيان على من انتقدوا فيه أن يرجعوا إلى الحق. ما هم أنبياء، ما هم معصومين، ما هو يجب على الأمة أن تخضع لهم وتمشي في ركابهم؟ هذه أمة أمر معروف عن منكر، فإن لم يوجد فيها أمثال هؤلاء صاحب القطبية صاحب مدارك النظر وأمثاله فسلام على هذه الأمة. إن لم يبق فيها من يتصدى للباطل ويقول لأهل الباطل هذا باطل فاتركوه، فمعنى أن الأمة قد انتهت. ولكن لا تنتهي إن شاء الله هذه الأمة ولا تنتهي هذه الطائفة، فهذا شرف لهم والله أن يعلنوا الحق ويدينوا أهل الباطل بالباطل. وليكن كل مسلم هكذا يتحلى بهذه الأخلاق الفاضلة، ذب عن سنة رسول الله، ذب عن منهج الإسلام الحق، رد الباطل وقمعه وقمعه، هذا الذي يجب. أما الإرهاب الفكري يعني كتاب يقول كلمة الحق ويصدر بالحق وتثار حوله الضجة والتحذير والترهيب والإرهاب، نعوذ بالله، هذا يدل على أن الأمة انحدرت إلى حضيض الحضيض، معناه لا تريد الحق، معناه أنها تعبد الأشخاص فقط، ما هم أصحاب مبادئ ولا أصحاب مناهج سليمة، أسلموا عقولهم للشيطان.
إيش هذا؟
يسأل العلماء يقول توفى الشيخ الألباني من بقية
الباطين كثروا والحمد لله، مات الشيخ، مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقي بعده أصحابه الكرام، ومات أحمد بن حنبل وبقي أصحابه، ومات ابن تيمية وبقي أصحابه، ومات ابن عبد الله وبقي أصحابه، ومات هؤلاء وبقي إن شاء الله تلاميذهم وإخوانهم. والحق لا يضيع، الحق لا يضيع. عمر لما طعن كذا أوصي قال إن الله لا يضيع، استخلف قال إن الله لا يضيع دينه، فالله لا يضيع هذا الدين أبدا. عليكم أن تشمروا عن سعد الجد ورفع راية السنة وراية الحق، ولا تزال طائفة من الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. والله ما مات العلم ولا مات العلماء، الحمد لله هيئة كبار العلماء ولله الحمد، فيهم الخير فيهم البركة، وإخواننا في الشام، إخواننا في اليمن، الدنيا مليئة بطلاب العلم الكبار الذين يسدون هذه الثغرة والحمد لله. فلا يستبشرن أهل الباطل ولا يفرحون. وأنا قرأت في عنوان إلى الجحيم يا ابن عثيمين، لعنة الله على هؤلاء، هؤلاء زلابقة ينتمون الإسلام. ابن عثيمين إلى الجحيم، وتجزم بأن الجحيم ما شاء الله. اللي يسب أصحاب محمد شهيد، اللي يسب أصحاب محمد يسب الأنبياء ويعبث بالقرآن وإمام في الضلالات شهيد عندك. وابن عثمان بن عثيمين إلى الجحيم، أي ضلال وأي ضياع في هؤلاء، هو اللي وراه كلهم في الجحيم. ومن قال الناس هلكوا فهو أهلكهم، وأشدهم هلاكا أهلكهم، سواء أهلكهم هو مأذون بهذا الإهلاك أو أهلكهم، يعني الصيغة التفضيل، هو أشدهم هلاكا. فهؤلاء عميان، عميان أعمى الله بصائرهم والعياذ بالله، فنعوذ بالله من العمى.
عندنا ايش؟ عند دراستنا لسير بعض الصحابة من الذين ارتدوا ثم عادوا الى الاسلام كطليحة، قد يدخل في قلوبنا الشيء من الحمل عليهم في الاعمال التي فعلوها. والله يا اخي انت لست اغير من ابي بكر. ابو بكر كان عمرو بن عدي كرب من ارتد عن الإسلام، ثم عاد تاب إلى الله وقبلت توبته وزوجه أخته، فكيف ابقيت نفسك في هذا من الشيطان؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتابوا وأنابوا إلى الله وذهبوا فاتحين. طلح فين؟ قتل، تنبى و نعوذ بالله وسفك الدماء، لكن تاب وأخلص لله تبارك وتعالى، وكان من أركان الجهاد حتى استشهد. سؤال طويل يحتاج الوقت. على كل حال، يعني فتنة الجزائر فتنة عظيمة، يعني ضربت الإسلام في الصميم. كان الشعب الجزائري مقبل على المنهج السلفي، شبابا وشابات جامعيين وغيرهم كانوا مقبلين على المنهج السلفي، واتجه هذا الشعب أو غالبيته إلى الحق والهدى والنور. فجاءت الفتنة فقضت على كل شيء، على الأخضر اليابس، على دين هذا الشعب ودنياه، إلا من سلم الله تبارك وتعالى وأرجعوه الوراء، عادوه الوراء الوراء إلى سنوات الله أعلم ما مداها، 50 عام 60 70 ما ندري، الله أعلم. وفيها عبرة لمن يعتبر بهذه المناهج الفاسدة الضالة التي أحسن ما فيها فكر الخوارج والعياذ بالله. كان واحد سألني ماذا نصنع بالطواغيت، قلت والله أنت أعجز من أن تفعل في الطواغيت شيئا، ما عملت فيهم شيء، أنت ذبحت الشعب الجزائري أنت وإخوانك، وذبحتم النساء والأطفال، ودمرتم اقتصاد هذا الشعب، ودمرتم دينه. لو كان تريدون وجه الله اذهبوا، ازحفوا على أوروبا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، وقفوا على حدودهم وادعوهم إلى الدخول في الإسلام، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن استجابوا هذا هو المطلوب، إن أبوا قولهم أدوا الجزية،
إذا أعلوا عليهم القتال لكن فليكن قتالا شريفا، قتال شريف ما فيه قتل نساء ولا أطفال.